اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرط في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين
يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام وتحيات وصلوات على فناء سيد الوصيين وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب ورحمة الله وبركاته. سلام وسلام وسلام على قائم آل محمد. سلام عليكم. حديث الساعة حديث زهرائي بحسب التوقيت المحلي لمنطقة الظهور. الحلقة السابعة بعد العاشرة. إمامنا الصادق صلوات الله عليه يقول لسدير الصيرفي: يا سدير إلزم بيتك وكن حلسا من أحلاسه واسكن ما سكن الليل والنهار، فإذا بلغك أن السفياني قد خرج فارحل إلينا ولو على رجلك. والباقر صلوات الله وسلامه عليه قالها لأبي خالد الكابولي وهو يحدثه عن خروج قوم بالمشرق: أما إني لو أدركت ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر. قائم آل محمد، سأبقى على قارعة الطريق حتى تنقطع الأنفاس، أودع المغادرين وأستقبل القادمين على أمل أن تعود. ونلتقي. دين القرود الجزء الرابع. في الحلقة الماضية كان الحديث عن أهم ملامح دين القرود. حدثتكم عن الملمح الأول، تسطيح الدين. قطعا الذين يقومون بهذا الدور، إن كان الحديث عن مجموعة القرود الأولى فهم الحاخامات، إنهم الأحبار. وحدثتكم عن دين الأنبياء ودين الأحبار، والحال هو في مجموعة القرود الثانية. هناك صراع بين دين الصحابة ودين محمد وآل محمد. المجموعة الثالثة من القرود وهي الأسوأ، إنهم مراجع سقيفة بني طوسي. صراع بين دين العترة الطاهرة ودين هؤلاء القرود، أعني مراجع النجف وكربلاء. فهؤلاء هم الذين يقومون بتسطيح الدين عبر تسطيح العقول، يتخذون من الأتباع حميرا. في كل هذه المجموعات الحديث عن دين القرود حديث عن كل هذه المجموعات، لكن أخطر مجموعة قرود هي المجموعة الثالثة، إنهم قرود سقيفة بني طوس. مر الكلام في هذا الملمح الأول من ملامح دين القرود، تسطيح الدين، مع أنهم مع أن القرود يظهرون لأتباعهم أنهم يراعون الدقة في استعمال الألفاظ والكلمات، وهم غارقون في عملهم الشيطاني. وضربت لكم أمثلة، قضية حياض الأسماك عند اليهود السبتيين، وضربت لكم مثالا فيما يرتبط بمقتل عمار بن ياسر عند سقيفة الضلال وأتباعها، أقصد سقيفة بني ساعدة. ونقلت الكلام إلى سقيفة القذارة، أعني سقيفة بني طوسي، وحدثتكم عن التلقيح الصناعي، وحدثتكم عن قضية أن السيستانية لا يلتقي بالسياسيين وأغلق بابه في وجوههم وهو كذاب أشر، فإنهم يلتقون به عبر ولده ووكلائه والمقربين منه. مر الكلام في كل هذا، إنها أمثلة سريعة بخصوص تسطيح الدين عبر تسطيح عقول الأتباع. ثم انتقلت إلى الملمح الثاني، تسفيه الدين عبر تسفيه العقول، مع أنهم يظهرون الحكمة على أنهم حكماء، وأتباعهم يمتدحونهم بالحكمة والروية، مع أنهم في غاية السفاهة والانحطاط العقلي. وكان الحديث عن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتسلسل الكلام حتى بينت لكم من أن المعروف والمنكر في دين العترة الطاهرة قائمة ترتب بحسب الأولويات. أول معروف في هذه القائمة معرفة إمام زماننا، وأقذر منكر في قائمة المنكر وأشد المنكرات موالاة أعداء علي وآل علي، وأقذر ما في ذلك أن نأخذ مناهجهم، أن نأخذ ثقافتهم، وهذا هو الذي تقوم به حوزة القرود في النجف وكربلاء. والحقائق قد وضحتها وبينتها بالتفصيل مدعمة بالوثائق والحجج والأدلة والبراهين بنحو لا يستطيع أحد أن يرد ذلك. وكما نقول في تعابيرنا الشعبية العراقية، وهذا الميدان يحمي ميدان. لا زال حديثي في الملمح الثاني من ملامح دين القرود، تسفيه الدين عبر ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا حال مراجع النجف منذ أن كانوا وإلى يومنا هذا. السيستاني الآن على سبيل المثال يستطيع أن ينهى عن الفساد، ينهى حكومة المنطقة الخضراء، لكنه لا يفعل. لماذا؟ لأنه هو أفسد منهم، وإذا ما فضح فسادهم فإنهم سيفضحون فساده. ففاسد يتستر على فاسد، وفاسد قذر يحمي فاسدا نجسا، وهكذا هكذا تجري الأمور. فترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يؤدي إلى هلهلة الدين، وهلهلة الدين تسفيهه. هذا هو المراد من أن الملمح الثاني من ملامح دين القرود ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. رجاء اعرضوا لنا فيديو يتحدث فيه علي الكوراني عن لقائه بالسيستاني.
بعدين فضل سيدنا يظهر انت أظهر أنتم نموذجكم شيخ الأنصاري قدس الله نفسه
في قضية النزاع في البيت الشيعي
شيخ الأنصاري ككل. لما من ناحية علمية تميلون إلى عمق يشبه عمق الشيخ الأنصاري، عمق علمي. إبعاد أولادكم المباشرين عن الحقوق الشرعية والأموال، هذا نمط. عددت كم شيء، قال وما تنسى عقل الاجتماع، وأخذ يفيض في عقل الشيخ الأنصاري الاجتماعي الذي هو قدوته. ومما ذكره من إعجابه بالشيخ الأنصاري، يقول الشيخ الأنصاري نشأت في عصره عدة انحرافات، بابية، البهائية، غيرها غيرها، ولم يتخذ موقفا من أي منها، واستطاع أن يحتفظ بمقام الأبوة ويؤثر في الكل. ها، هذا مبنى عند هذا السيد، هذا مبناه اللي أنا ما أستطيع أني أفهمه ولا أطبقه. يقول أنه الانحرافات اللي يطرح طرح انحرافي له مؤيدون، حواليه جمهور، هؤلاء الجمهور أنا إلي شغلة فيه، وما يمكن أني أبقي علاقتهم في إلا إذا لم أمس بهذا. طيب نسكت؟ انحراف، فسق، كفر، هو يرى أنه نسكت عليه إلى حين وحتى نربح الجمهور الذي حوله.
يعني الموقف يبني سد بينه وبين هؤلاء. ناقشتوا شيخنا لو مجرد سمعتوا؟
ناقشت عنده رؤية، ناقشته قليلا لكن عنده رؤية. رؤيته أنه أي منحرف الآن مثلا كمال الحيدر، القبنشي اللي عنده، القبنشي بالنجف يدعو إلى محاضرة لإبطال القرآن،
إلى الإلحاد.
هو سيد رؤيته حسب ما فهمت منه أنا أنه في أشباه متدينين ذولي مغشوشين بالقبنشي حواليه، خليني أصبر عليه حتى ذولي أجرهم. قناعته هذه، والله حاسب الناس على قناعتهم. لكن أنا
هو الكوراني نفسه لم يكن مقتنعا، ولا الذين يجالسون الكوراني من شيعة الخليج. القضية واضحة، الكوراني بدأ معه يقول للسيستاني من أن قدوتك الأنصاري، وهو وافقه على ذلك. ومن جملة ما ذكر الكوراني للسيستاني من أن السيستاني يبعد أولاده المباشرين، يعني محمد رضا السيستاني ومحمد باقر السيستاني، يبعدهم عن الحقوق الشرعية. والكوراني كذاب الذي يتصرف بالحقوق الشرعية هو محمد رضا السيستاني ومحمد باقر السيستاني، وهذا الأمر يعرفه كل أصحاب العمائم في النجف وفي قم. ثم هناك مسخرة واضحة. الكوراني يقول للسيستاني من أنك تقتدي بمرتضى الأنصاري مثلما مرتضى الأنصاري يبعد أولاده عن الحقوق الشرعية، أنت تبعد أولادك عن الحقوق الشرعية. والسيستاني يوافقه، والاثنان لا يعلمان، لا هذا الكوراني الغبي ولا ذاك السيستاني الغبي الذي يتخذ من الأنصاري قدوة له. الاثنان لا يعلمان من أن الأنصاري لم يكن عنده من أولاد. الأنصاري عنده بنت واحدة وليس عنده من أولاد. اقرأوا تأريخه، كل الكتب التي ترجمت له لمرتضى الأنصاري لا تتحدث عن أولاد للأنصاري. وحينما توفي في النجف، لأنه إيراني الأصل، في مجلس الفاتحة لم يكن هناك أحد من عائلته في مجلس فاتحة الرجال، لأنه لم يخلف إلا بنتا واحدة. فمن أين كان اقتداء السيستاني بمرتضى الأنصاري؟ الكوراني يضرط والسيستاني هو الآخر يجهل أن مرتضى الأنصاري ليس عنده من أولاد، فكيف صار قدوة له وهو يجهل أحواله؟ مسخرة في مسخرة، مسخرة في مسخرة. ثم القدوة محمد وآل محمد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أم القدوة مرتضى الأنصاري الذي كان خوافا وجبانا إلى أبعد الحدود؟ مرتضى الأنصاري هو هذا الذي سأقرأ عليكم من كتابه الخمس، كتاب الخمس لمرتضى الأنصاري المتوفى سنة 1281 للهجرة. وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الهادي قم المقدسة، من مجموعة كتب مرتضى الأنصاري التي أشرفت عليها الأمانة العامة للمؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الأنصاري. هذه الطبعة الأولى 1415 هجري قمري قم المقدسة، صفحة 333. يتحدث الأنصاري هنا عن مسألة الخمس في زمان الغيبة. في زمان الغيبة إمام زماننا أباح الخمس للشيعة، وهذا أمر واضح. أما مراجع النجف فهؤلاء لصوص، لصوص وقطاع طريق، كذابون سفلة يضحكون على الشيعة. وهذا جزء، هذا جزء من تسفيه الدين أيضا عبر تسفيه العقول. يقولون للشيعة من أن أموال الخمس حينما تكون عند الشيعة هذه أموال الإمام، فحينما يسلمونها للمرجع تتحول الأموال إلى أموال مجهولة المالك. هذا موجود في كتبه. أية مسخرة هذه! هذا هو تسفيه الدين الذي يأتي عبر تسفيه العقول. الأموال عند الشيعة هذه أموال صاحب الزمان، تنتقل إلى المرجع تصبح مجهولة المالك، يعبث بها المرجع وأولاده وأصهاره وأحفاده. أعود إلى هذا الأنصاري، سأقرأ عليكم وأنتم احكموا بأنفسكم، هل هذا منطق العترة؟ هل هذا منطق العقلاء أم أنه منطق القرود؟ هذا هو دين القرود. فقرد يقتدي بقرد، وهذا هو الواقع الشيعي، وقرد يقلد قردا. هذه أمة القرود، أمة القرود التي دينها دين القرود. ماذا يقول الأنصاري؟ إلا أن الذي يقتضيه التأمل في أحوال الإمام، نأخذ الدين من تأمل هذا القرد. البعض منكم قد يستكثر علي أن أصفه بالقرد، لكنه لن يستكثر علي ماذا سيقول في حق إمام زماننا. سأقرأ عليكم. إلا أن الذي يقتضيه التأمل في أحوال الإمام عليه السلام وفي أحوال ضعفاء شيعته في هذا الزمان، في زمان الغيبة، ثم في ملاحظة حاله بالنسبة إليهم، هل الدين يؤخذ من هذا؟ بهذه الطريقة تستنبط الأحكام، أم أن الأحكام تؤخذ من نصوص من الكتاب ومن حديث محمد وآل محمد صلوات الله عليه؟ هذا هو دين القرود، هذا هو تسطيح الدين، وهذا هو تسفيه الدين، وهذا هو تسخيف الدين عبر تسطيح العقول، تسطيح عقول الأتباع. قرود تقتدي بقرود، وقرود تتبع قرود. إلا أن الذي يقتضيه التأمل في أحوال الإمام عليه السلام وفي أحوال ضعفاء شيعته في هذا الزمان، ثم في ملاحظة حاله بالنسبة إليهم، هو القطع برضائه عليه السلام بصرف حصته فيهم ورفع اضطراراتهم بها وفيما يحتاجون إليه من الأمور العامة والخاصة. على أي أساس؟ وفقا لأي دليل؟ وصاحب الزمان في التوقيع الشريف، في توقيعه الذي وصل إلى إسحاق بن يعقوب عبر السفير الثاني، عبر السفير الثاني الذي هو أكبر سفراء الغيبة. إنني أقرأ عليكم من كمال الدين وإتمام النعمة للصدوق، وهو المصدر الأصل لهذا التوقيع، الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وهذا هو الجزء الثاني من طبعة مؤسسة شمس الضحى إيران، في الصفحة 200. إنه التوقيع الرابع بحسب تسلسل التوقيعات في هذا الباب. توقيع إسحاق ابن يعقوب توقيع طويل، أذهب إلى موطن الحاجة منه. وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث، وانتهى الكلام. الكلام واضح، سيحرفون لكم هذا الكلام، سيقولون ويقولون. إذا أردتم اكتشاف الحقيقة عودوا إلى برامجي المختصة بهذا الموضوع، وقد تحدثت عنه كثيرا وبالتفصيل، وناقشت أكاذيبهم، أكاذيب أولئك اللصوص في حوزة النجف وكربلاء، لصوص سفلة منحطون. يقولون للشيعة أموال الإمام عندكم لا يجوز أن تبقى عندكم، يخرجها الشيعي ويوصلها إليهم تتحول إلى أموال مجهولة المالك يعبثون فيها كيفما يشاءون. وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث. أحدهم، أحد المراجع الأحياء، ولده يتصل بصاحب حسينية في البصرة. ليس عندي من وقت كي أذكر التفاصيل، أقولها بالإجمال ولذا لن أذكر الأسماء الآن، حينما أصل إلى تفاصيلها أحدثكم بالأسماء. ولده، والذي سيكون مرجعا في قادم الأيام أيضا، ولده يتصل بصاحب الحسينية في البصرة. لماذا؟ لأن الحسينية في بنائها قد تجاوزت على الأملاك العامة، والحكومة هدمت هذا التجاوز، فحدث خراب في بناء الحسينية، فيتصل ابن المرجع بصاحب الحسينية يقول له: إذا علقت صورة أبي في الحسينية فإنني سأدفع لك أموالا بدل كل طابوقة هدمت أعطيك طابوقة من ذهب لأجل أن تعلق صورة أبي. قرد من القرود، قرد من القرود. إذا أردتم أن تعرفوا القرود فادخلوا إلى الحسينيات وانظروا إلى الصور المعلقة فيها. هؤلاء هم أئمة دين القرود، هؤلاء هم أئمة دين القرود. وأما الخمس، هذا بيان إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث. هذا بيان إمام زماننا واضح. هذا القرد الأنصاري هكذا يقول، إلا أن الذي يقتضيه التأمل، نص موجود واضح، أي تأمل هذا؟ هذا تأملك تخرجه لنا من فوقك أم من تحتك؟ من أي مكان تخرج لنا هذا التأمل؟ إلا أن الذي يقتضيه التأمل في أحوال الإمام عليه السلام وفي أحوال ضعفاء شيعته في هذا الزمان، ثم في ملاحظة حاله بالنسبة إليهم، هو القطع برضائه عليه السلام بصرف حصته فيهم ورفع اضطراراتهم بها وفيما يحتاجون إليه من الأمور العامة والخاصة. هذا إذا كان يوجد خمس وأنت محتار في صرفه، الإمام منع الخمس، أي تأمل هذا؟ إذا افترضنا أن الخمس موجود ونحن لا نعرف جهة صرفه، يمكن أن تقول هذا الكلام: ألا يقولون إن العرش قبل النقش؟ بحسب دين العترة الطاهرة في زمان الغيبة لا يوجد خمس، الإمام أباحه. فهذا تأملك يا أيها الأنصاري من أين خرج إلينا؟ من فوقك من تحتك. فالشك في هذا، المفترض أنه لا يوجد خمس، وهذا الكلام كله لابد أن ينتفي من أصله، لكنه يستمر في حديثه. فالشك في هذا ليس إلا من جهة عدم إعطاء التأمل حقه في أحوال الطرفين أو في النسبة. يقول إذا شككنا في هذا الموضوع فلأننا لم نتأمل بطريقة كاملة صحيحة، لم نعطي التأمل حقه. في أي شيء نتأمل؟ أساسا في التشريع لا يوجد خمس، حينما توجدون الخمس هذه سرقة. هل نتأمل في سرقاتكم يا أيها القرود؟ هكذا يضحكون عليكم. صاحب الزمان يقول أبحت الخمس لا وجود له إلى زمان ظهوري، هكذا قرأت عليكم من التوقيع الذي وصل إلى السفير الثاني مكتوبا بخط إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. هؤلاء القرود يتركون التوقيع لكنهم يؤسسون المرجعية على أساس هذا التوقيع. نحن لا نمتلك نصا يسمي الفقيه مرجعا، هم اعتمدوا على هذا التوقيع لأن الإمام قال من أن الشيعة في الحوادث الواقعة عليها أن ترجع إلى رواة أحاديثنا، ارجعوا إلى رواة أحاديثنا، من هنا اشتقوا كلمة المرجع. الخمس لا ينظرون إليه ويؤسسون المرجعية على أساس هذا التوقيع، الكلام كله من هذا التوقيع. إنني قلت لكم هؤلاء سفلة، هؤلاء كذابون، هؤلاء دجالون. أتحدث عن قردة النجف وكربلاء، عن نجاسات الشيطان العظمى، يؤسسون المرجعية على هذا التوقيع. وفي التوقيع نفسه الإمام أباح الخمس، يغضون الطرف عن هذا ويقنعون الشيعة بهرائهم وأكاذيبهم وجهالاتهم، وهذا جزء من الهراء. لنستمر مضافا إلى أنه إحسان محض أن نأخذ الخمسة خلافا لأمر الإمام وأن نصرفه وفقا لظنوننا من أن الإمام يرضى بصرفه للمحتاجين من شيعته، مضافا إلى أنه إحسان محض، هذا عمل خيري ما على فاعله من سبيل، لا يلام المراجع على ذلك. يا أولاد الكلب، وإن لم نعلم رضاه بالخصوص، وليس مهما أن نعلم رضاه. إذن من هو الإمام؟ أنت الإمام أم الإمام هو الحجة بن الحسن، هو صاحب الخمس؟ من هو الإمام؟ قرد هذا أو ليس بقرد؟ ماذا تقولون؟ والله هذا كلام القرود، هذا الكلام ليس منطقيا وليس مؤدبا وليس شرعيا ويخالف العقيدة العلوية الفاطمية بدرجة 100%. هذا هو مرتضى الأنصاري الشيخ الأعظم الذي منهج الحوزة في النجف وكربلاء منهجه، والذي هو منهج الطوسي اللعين، مؤسسي المذهب الطوسي القدر. هذا هو كلامهم، هذا كلامهم. إنني قرأت كلامه بالنص، لا حذفت حرفا ولا أضفت حرفا. هذا هو الذي يقول، مضافا إلى أنه إحسان محض. هذا العمل الذي يخالف بديهيات ديننا صار إحسانا محضا، ما على فاعله من سبيل. وإن لم نعلم رضاه بالخصوص، ليس مهما أن يرضى أو أن لا يرضى، فليذهب الحجة ابن الحسن إلى الجحيم بحسب هذا المنطق. ألا لعنة الله عليهم، ألا لعنة الله على هؤلاء المراجع، هؤلاء هم القرود. هذا هو الذي يتخذه السيستاني قدوة وأسوة له، يترك محمدا وآل محمد ويتخذ هذا القرد أسوة له. كما قلت لكم، إنهم قرود يقتدون بقرود، والواقع يبين لنا أن القرود تقلد القرود. لا أريد أن أناقش الموضوع أكثر من هذا. سفاهة أقوال السيستاني التي نقلها الكوراني واضحة. الكوراني يسأله: لماذا لا تعترض على هؤلاء الضالين المنحرفين؟ فهو يتخذ الأنصاري الذي كان جبانا خوافا، لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر، فقط يريد أن يجمع الأموال وأن يقوم بهذا الإحسان المحض، بغض النظر هل أن الإمام الحجة راض عن ذلك أم ليس راضيا. هو يريد أن يمثل دور الأبوة لهؤلاء الضالين. ما فائدة ذلك؟ الحقيقة هذه المرجعية هي مرجعية جبانة، وهي استمرار لمرجعية الجبن والاستخذاء التي هي مرجعية الخوئي. بحدود معلوماتي لا أعرف مرجعا في التاريخ الشيعي أكثر جبنا وأكثر استخذاء من الخوئي إلا السيستاني. السيستاني أكثر جبنا وأكثر استخذاء من الخوئي، والخوئي هو أكثر مراجع الشيعة جبنا عبر التاريخ. ولذا المنهج واضح عندهم، منهج ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطلقا مطلقا. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا خالق يا رازق يا ناطق يا صادق يا فالق يا فارق يا فاتق يا راتق يا سابق يا صامت سبحانك يا يا من يقلب الليل والنهار يا من جعل الظلمات والأنوار يا من خلق الظل والحرور يا من سخر الشمس والقمر يا من قدر الخير والشر يا من خلق الموت والحياة يا من له الخلق وله ولا ولدا يا من ليس له شريك في الملك يا من لم يكن له ولي من الذل سبحانك يا الله الغافر
إذن تم الكلام في الملمح الأول من ملامح دين القرود، تسطيح الدين عبر تسطيح العقول. وتم الكلام أيضا في الملمح الثاني من ملامح دين القرود، تسفيه الدين عبر تسفيه العقول. الملمح الثالث من ملامح دين القرود تضييع الدين، وهذا أشد من التسطيح والتسفيه، تضييع الدين. وفي الوقت نفسه يظهرون أنفسهم من أنهم في غاية الاهتمام بأمور الناس في شأنهم الديني وشأنهم الدنيوي، يظهرون هذا من أنهم مهتمون بأمر الناس في شؤونهم الدينية والدنيوية، وهم كذابون فجرا. تضييع الدين يتم عبر محاربة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. وبينت لكم من أن المعروف الأول الذي يجب أن نأمر به معرفة إمام زماننا، ومن أن المنكر الأول الذي يجب أن ننهى عنه موالاة أعداء إمام زماننا، وأخطر ما في ذلك أن نأخذ ثقافتهم، أن نأخذ فكرهم. علينا أن نحقق البراءة الفكرية والعقائدية في مناهجنا الدينية، في منهجنا لاستنباط العقائدي، في منهجنا لتفسير القرآن، في منهجنا لاستنباط الأحكام، في منهجنا لاستنباط الأخلاق وقواعد السلوك والتربية الدينية. تضييع الدين من أبرز سماته أن نقف بوجه مشاريع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا ما تحدث القرآن عنه في قصة أصحاب السبت، وطالبنا القرآن أن نتخذ موعظة من ذلك، إنها موعظة للمتقين مثلما عبر القرآن بتعبيره هذا. الآية 64 بعد 100 بعد البسملة من سورة الأعراف: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. هؤلاء في قصة أصحاب السبت يلومون الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، مع أنهم لم يشتركوا في مسألة الحياض واصطياد الأسماك يوم السبت، لكنهم لم يؤدوا واجبهم الشرعي. يريدون أن يجعلوا الذين يقومون بأداء واجبهم الشرعي أن ينتكسوا مثله، أن يرتدوا على أدبارهم مثله. في واقعنا اليوم سأخذ مثالا عمليا. الحرب التي تشن على قناة القمر، عندنا مثل معروف في الثقافة الشعبية العراقية يردده العراقيون من كبار السن، يقولون اللي ياكل العصي مو مثل اللي يحسبهن. يقصدون الشخص الذي يحكم عليه بالضرب بعدد من الضربات، فهناك من يقف لإحصاء وعد تلك الضربات. فاللي ياكل العصي مو مثل اللي يحسبهن. معاناتنا في عملنا في مؤسسة القمر، في قناة القمر، نحن الذين نعرفها ونحن الذين نستشعرها. الحرب تشن علينا من الجميع وبكل الوسائل، بكل ما يستطيعون ماديا ومعنويا. وأشد المجموعات حربا لنا السيستانيون أولا، الشيرازيون ثانيا، حزب الدعوة ثالثا. هذا لا يعني أن البقية لا يشاركون، لكنني أتحدث عن المجموعات التي تواصل حربها لنا بكل ما تستطيع. بالنسبة لحزب الدعوة لا يؤثر علينا كثيرا، لا قيمة لما يقوم به. أغلب ما يقوم به هو ما يخططه من مكيدة على المستوى الأمني القانوني في العراق. دعاياتهم نحن لا نبالي بها. الشيرازيون خبثاء حقراء، لكنهم لا يؤثرون علينا. حالهم وحالنا بالضبط كضارط يضرط ويضرط في المحيط الأطلسي، فلا يسمع صوت لبقبقة ضراطه في الماء، لأن أمواج المحيط الأطلسي عالية وشديدة عاتية. الخباثة خباثة السيستانيين. لماذا؟ لأنهم يمتلكون أموالا طائلة وحميرهم كثيرون وجحوشهم من المعممين كثيرون، لذا يواصلون حربهم على قناة القمر في ليلهم ونهارهم، ونحن لا نبالي بهم أيضا. لا قيمة لهم عندنا، لا للسيستاني نفسه ولا للذين يأتون من بعده، لا قيمة لهم عندنا. لكن هذا الذي يجري على أرض الواقع، هذا مصداق من مصاديق محاربة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. في قناة القمر نحن ندعو إلى المعروف الأعظم في قائمة المعروف، ندعو إلى معرفة إمام زماننا، وننهى عن المنكر الأخطر، عن موالاة أعداء محمد وآل محمد، وخصوصا في الجانب الفكري والعقائدي. هذا هو أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر. فهذا المعروف هو الذي يريده إمام زماننا في رأس القائمة، يريدنا أن نأمر به، أن نوضحه، أن نشرحه، أن ندعو الناس إليه. وكذاك ما يرتبط بالبراءة الفكرية والعقائدية فهذا هو الذي يجب أن نبينه وأن نشرحه. فموالاة أعداء محمد وآل محمد هذا هو المنكر الأخطر والموجود في أعلى قائمة المنكر. والذين لا يأمرون بهذا المعروف ولا ينهون عن هذا المنكر ويذهبون إلى المراتب الأخرى من المعروف والمنكر فإن عملهم باطل وهم مأثومون، لأنهم يتركون ما يريده الإمام. هذه أولويات إمام زماننا، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن يكون منضبطا بقائمة أولويات إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الأولويات يحددها القرآن مثلما بينت لكم في الحلقة الماضية، ولا أريد أن أعيد الكلام المتقدم. نذهب إلى فاصل. عن الحكم بن عيينة قال: لما قتل أمير المؤمنين عليه السلام الخوارج يوم النهروان، قام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، طوبى لنا إذ شهدنا معك هذا الموقف وقتلنا معك هؤلاء الخوارج. فقال أمير المؤمنين: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، لقد شهدنا في هذا الموقف أناس لم يخلق الله آباءهم ولا أجدادهم بعد. فقال الرجل: وكيف يشهدنا قوم لم يخلقوا؟ قال: بلى، قوم يكونون في آخر الزمان يشركوننا فيما نحن فيه ويسلمون لنا، فأولئك شركاؤنا فيما كنا فيه حقا حقا. قرد من قرودهم في حسينية من حسينياتهم. إحسان الأكرف لنشاهد ونستمع ماذا يقول هذا القرد.
عباس للحسين كم كان طيعا، يبرأ ممن حارب المذهب والدعا، خابت فضائيات تسقيط مراجعه، ليس من العباس من يسقط مرجعا، ليس من العباس من.
عباس للحسين كم كان طيعا، يبرأ ممن حارب المذهب وادعى. خابت فضائيات تسقيط مراجعي، ليس من العباس من يسقط مرجعا. إننا نسقطهم جميعا برغم آناف القرود، نسقطهم جميعا لا قيمة له. والقرد هو القرد في القصيدة نفسها وفي الحسينية نفسها.
فضائيات فتنة على الشيعة محنة، لها السقط إلها السبق بطعن الفقهاء، بحرب لا سلام لنواب الإمام، بحرب لا لنواب الإمام. فلم يسلم جميع العلماء، مدعومة قناتهم، مشبوهة غاياتهم، مدعومة قناتهم، مشبوهة غاياتهم. قد خالفوا العباس لما قال تعليما.
فضائيات فتنة على الشيعة محنة، لها السبق بطعن الفقهاء. ووالله هذا نفتخر به، نحن سباقون في كشف قذارة فقهاء المذهب الطوسي اللعين، لنا السبق ولنا الشرف ولنا الفخر. فضائيات فتنة على الشيعة محنة، لها السبق بطعن الفقهاء. إلى أن يقول هذا القرد قد خالف العباس لما قال تعليما، سيتضح لنا نحن الذين خالفنا العباس أم أنت يا أيها القرد. والذين تقدسهم وتبجلهم من أصحاب العمائم القرود، سيتضح الأمر. وبالوثائق والحقائق، وعلى عينك يا تاجر، على عينك يا تاجر. القرد هو القرد في المقطع الثالث.
قوم باسم القمر العباس قامروا، على جراحات أبي الفضل تآمروا، باسم حسين حارب الحسين عندما داروا على نوابه شتما وحاصروا.
قوم باسم القمر العباس قامروا، على جراحات أبي الفضل تآمروا، باسم حسين حاربوا الحسين عندما داروا على نوابه شتما وحاصروا. أنا لا أريد أن أتحدث عن خدمة قناة القمر لسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، ولا أريد أن أتحدث عن تأريخ خدمة الحسينية، هذه الأمور ليست مهمة بالنسبة لي. لكنني أقول لهذا القرد، هذه القصيدة للشاعر عبد الله القرمزي البحراني، وقرأت في حسينية داود العاشور في العراق البصرة، قرأت ليلة 18 محرم 1446 للهجرة. هذا الرادود حسين الأكرف القرد الأكرف سنستمع إليه ونرى من الذين يسيئون الأدب مع العباس ومن هم أصحاب العقيدة السليمة والذين يأخذون ثقافتهم من منابع العترة الطاهرة. من هم هؤلاء القرود؟ من هم هؤلاء القرود؟ هناك قصيدة مشهورة لهذا القرد، للقرد الأكرف، عنوانها حراس العقيدة، قرأها سنة 2013 للميلاد. القصيدة من كلمات نادر التتان. نستمع إلى بدايتها.
يا عقيل اليوم نسوك في لحنك وافل كل دم التنفيذ في مدرسة الغيرة مفاضل. يا عقيل اليوم نسوك في لحنك وافل كلنا متدربين في مدرسة الغيرة مفاضل. نرفع الراية جنود حماية لنا بالغاية وارواحنا الناصر. نرفع الراية جنود حماية لنا بالغاية وارواحنا الناصر.
على الراس زينب تاج والله وكلنا عباس والرايات مرفوعة لجلها. على الراس زينب تاج والله وكلنا عباس والرايات مرفوعة لجلها.
يا عقيل اليوم عندك مو كفيل احنا كوافل. إلى أن يقول على الرأس زينب تاج والله وكلنا عباس والرايات مرفوعة لجلها. يا أيها القرد أنت وشاعرك وكل الذين في الحسينية ومراجعك وأنا وجميع الشيعة، هل يمكن أن نقول عن أنفسنا بأننا عباس يا حمار؟ يا عقيل اليوم عندك مو كفيل إحنا كوافل. أنا لا أريد أن أتحدث عن هؤلاء الكوافل أين صاروا، لا شأن لي بهذا الموضوع، وإنما أتحدث في الجانب العقائدي. يا أيها القرد إنني أخاطبك، يا أكرف، يا أيها القرد، موضوع كفالة العباس إساءة أدب، بل هو ضلال، بل هو ضلال وانتقاص عقائدي من مقام سيد الشهداء، والعباس لا يقبل بهذا المقام. الكفالة هي مقام حسيني والعباس ليس كفيلا، أما المسؤولون في العتبة العباسية يضعون اسم الكفيل للعباس، فهؤلاء حمير سيستانيون. الكفالة مقام حسيني. يا أيها القرود يا قرود المنابر، يا أيها الرواديد القرود، يا أيها الشعراء القرود، يا أيها الخطباء القرود، يا أيها القرود، يا أصحاب الحسينيات، يا أيها القرود، يا أساتذة الحوزة في النجف وكربلاء، يا أيها القرود، يا مراجع النجف وكربلاء، مفاتيح الجنان والكتاب موجود في بيوتكم، الزيارة المطلقة الأولى وهي من أوثق زياراتنا، وموجودة في أمهات كتبنا، وصاحب المفاتيح نقل النص هذا عن الكافي الشريف. ماذا نقرأ فيها ونحن نخاطب الحسين صلوات الله وسلامه عليه؟ أنا عبد الله يا حسين، أنا عبد الله ومولاك وفي طاعتك، والوافد إليك ألتمس كمال المنزلة عند الله وثبات القدم في الهجرة إليك، والسبيل الذي لا يختلج دونك من الدخول في كفالتك التي أمرت بها وقد تقرأ أمرت بها، من الدخول في كفالتك التي أمرت بها. اقرأوا كل نص ورد بخصوص أبي الفضل العباس في كل زياراته، في الزيارات الوجيزة الملحقة بزيارات سيد الشهداء وفي زياراته المفصلة، اقرأوا كل ما ورد بخصوصه وتتبعوا الأحاديث التي بين أيدينا في كتبنا القديمة الأصلية الصحيحة، لن تجدوا ذكرا لكفالة العباس. الكفالة هي كفالة الحسين، والكفيل هو الحسين، والحسين كفيل العباس. وإذا كان الحديث عن مقامات العقيلة والعباس فالعقيلة مقامها أعلى بكثير من مقام العباس، وهي كفيلة العباس، العباس ليس كفيلا لها. إذا أردنا أن نتحدث بلسان القرويين، بلسان المعدان، بلسان العربان، بلسان البسطاء والأميين، من أن العباس كان يرعى ضعن العقيلة ويرعى خيامها وهذا يسمونه كفالة، فهذا أمر لا بأس به، لكنه لا يرقى إلى أن يكون مصطلحا عقائديا. هذا أمر يذكر في الأشعار الشعبية، أما أن يكون عنوانا واسما مثل ما تفعل العتبة العباسية فهذا انتقاص من مقام الحسين، الحسين لا يقبل بذلك، والعباس لا يقبل بذلك، وصاحب الأمر لا يقبل بذلك. تريدون أن تردوا علي؟ أعطوني نصا، أعطوني نصا. لا تعودوا إلى كتب نقلت نصوصا هزيلة، وقد ناقشت هذا الموضوع في عدد مفصل من الحلقات. عودوا إلى برنامج ويسألون عن الطفوف وأسرارها ابتداء من الحلقة التاسعة وانتهاء بالحلقة 34، كل هذه الحلقات ناقشت فيها موضوع الكفالة الحسينية، من الحلقة 9 إلى الحلقة 34، حلقات مفصلة تحقيقا وتدقيقا ما جاء من نصوص هزيلة وسخيفة أيضا من الجهة اللغوية والأدبية والبلاغية في كتاب الخصائص العباسية، وهو كتاب أساسا باللغة الفارسية لمحمد إبراهيم الكلباس النجفي، أو ما جاء في كتيب صغير لخطيب بحراني محمد علي ناصر، النص الجلي في مولد العباس بن علي. هذا الكلام ناقشته في الحلقة 10 وبينت سخافة الكلام الذي ذكر في هذه الكتب. ليس عندنا من نص، لا في زيارة لا في دعاء لا في رواية، من أن العباس كفيل زينب، زينب أعلى مقاما من العباس، هي كفيلة العباس، والكفيل الأعظم هو الحسين. الكفالة مقام حسيني لا يجوز سلبه وإعطاؤه للعباس، لا الحسين يقبل بذلك ولا زينب العقيلة تقبل بذلك ولا العباس يقبل بذلك ولا إمام زماننا يقبل بذلك. هذا هو مقام الكفالة الذي قرأته عليكم من الزيارة المطلقة الأولى من زيارات سيد الشهداء. حمير أنتم، ماذا تفقهون من الحسين وآل الحسين، وماذا تعرفون عن العباس يا أيها الحمير؟ إنني أتحدث عن الرواديد القرود، وعن الشعراء القرود، وعن أصحاب الحسينيات القرود، وعن الخطباء القرود. أنت يا أيها القرد وشاعرك ومن معك وعشيرتك ومن تعتقد بهم من مراجع الضلال من قرود النجف وكربلاء وغيرهم، لا تساوون روثة واحدة، بعرة واحدة من جحش يركبه غلام يكون سائسا لفرس العباس، حتى تقول يا أيها القرد على الرأس زينب تاج والله وكلنا عباس، وتقسم بأنك أنت عباس. من أنت يا أيها القرد؟ يا عقيل اليوم عندك مو كفيل، احنا كوافل، طيح الله حظكم من أولكم لآخركم، لا تفقهون شيئا في الدين ولا تعرفون شيئا من العقيدة، وبعد ذلك تأتون وتقولون ما تقولون عن قناة القمر التي تضع دين العترة الطاهرة بكل حقائقه بين أيدي الشيعة. ردوا علي هذه الحقائق إن استطعتم يا أيها القرود، أنت وشاعرك وحسينيتك وهؤلاء القرود الذين يلطمون في الحسينية، على أي شيء تلطمون؟ تلطمون على قناة القمر؟ ما هي سيئة في نظركم؟ لماذا تلطمون عليها؟ تلطمون على مراجعكم؟ ما هم كالحمير موجودون في النجف وكربلاء، على من تلطمون؟ أليس اللطم على الحسين يا أيها القرود؟ على من تلطمون؟ هذه المسخرة الشيعية المستمرة على طول الخط. نذهب إلى فاصل.
يا من يعلم مراد المريدين، يا من يعلم ضمير الصامتين، يا من يسمع أنين الواهنين، يا من يرى بكاء الخائفين، يا من يملك حوائج السائلين، يا من يقبل عذر التائبين، يا من لا يصلح عمل المفسدين، يا من لا يضيع أجر المحسنين، يا من لا يبعد عن قلوب العارفين، يا أجود الأجودين، سبحانك يا الغافر. يا دائم البقاء، يا سامع الدعاء، يا واسع العطاء، يا غافر الخطا، يا بديع السماء، يا حسن البلاء، يا جميل الثناء، يا قديم السنا، يا كثير الوفاء، يا شريف الجزاء، سبحانك يا لا إله إلا
وما بين الأكرف والخباس. أعيد الفيديو مرة أخرى كي يتسنى للمشاهدين أن يدققوا في النظر لتفاصيل الفيديو لأنه قصير جدا. الأكرف والخباز علاقة قديمة، رجاء اعرضوا لنا صورة من أيام مضت. هذا هو الأكرف والخباز في صورة فوتوغرافية من أيام مضت. الخباز هذا يا أيها الأكرف، هذا الذي أنت تقدسه وتبجله، وتقول ما تقول عن قناة القمر من أنها تحارب الفقهاء. نحارب الفقهاء ألا لعنة الله عليهم، أنجاس حقراء، وهذا واحد منهم، هذا واحد منهم من الذين أنت تقدسهم، كذاب حقير مفتر على أهل البيت، قرد من القرود، وسأثبت لك ذلك بالوثائق القطعية. أنا لا أستغرب يا أيها القرد علاقتك بهذا القرد، شبيه الشيء منجذب إليه، أله ترى القرد يتبع القرد؟ رجاء اعرضوا لنا التسجيل الصوتي الخبازي هذا لمنير الخباز وهو يفتري على إمامنا السجادي، يكذب 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 على إمامنا السجادي ويفتري على سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. رجاء اعرضوا لنا التسجيل الصوتي.
جسد الحسين عليه السلام حيث كان موزعا إربا إربا ومقطعا ومفصل العظام وأعضاؤه متناثرة في الأرض يمينا وشمالا، وكذلك أجساد أصحابه وآل بيته لم يمكن تغسيلهم لتقطع أجسادهم وتناثر عظامهم. لذلك لجأ الإمام زين العابدين عليه السلام إلى القيام بعملية التيمم، للقيام بعملية الغسل. أما تكفينهم فلم يكن هناك أكفان جاهزة يقوم بها الإمام زين العابدين، يقوم من خلالها الإمام زين العابدين بتكفين الأجساد. ولذلك قال الإمام طالب بني أسد، قال ائتوني بمارية ألم بها جسد والدي الحسين، ولو كان ممن لا يجب تكفينه لدفنه كما هو، ولم يطالب ببارية يواري فيها عظامه وأجزاء جسده عليه السلام.
يا أكرف يا قرد، هل سمعت ما قال قردك هذا الخباز؟ قناة القمر ترفض هذا الكلام، ترد على هذا الكلام. يا أيها القرد، يا أيتها الحسينية، يا حسينية القرود في البصرة، قناة القمر ترد على هذا الضلال وعلى هذا الكذب والافتراء. يا قرود الشيعة في كل مكان، يا قرود الشيعة، هل عندكم إنصاف؟ هذا أبرز تلاميذ السيستاني ويعد نفسه الآن للمرجعية من كبار أساتذة حوزة النجف الطوسية اللعينة. ها هو يفتري على إمامنا السجاد، يحاول أن يستر جهله لأنه يتقيأ جهلا، وحينما يسأله الناس يستر جهله بالكذب والافتراء على أئمتنا. في أي مصدر شيعي أو سني من أن الإمام السجاد قام بعملية التيمم؟ في أي مصدر؟ في أي كتاب؟ اعرضوا لي مصدرا واحدا وأنا سأغلق قناة القمر. في أي مصدر إمامنا السجاد قام بعملية تيمم للحسين وللذين قتلوا معه بدلا عن الغسل؟ في أي مصدر هذا؟ في أي كتاب؟ جئونا بكتاب من كتب الهندوس، من كتب البوذيين، وسنقبل به. في أي كتاب؟ هذه أكاذيب. قناة القمر ترد على أكاذيب المعممين، ترد على أكاذيب المراجع، ترد على ضلالات المراجع. وأتحداكم أن تأتوني بشيء ذكر في قناة القمر من دون وثيقة. أتحداكم، أتحداكم جميعا من أولكم إلى آخركم، أتحداكم أن في قناة القمر ذكرنا مرة واحدة شيئا ليس صحيحا. وأتحداكم أننا كذبنا على مرجع من مراجع الشيعة من الأموات أو الأحياء. ولو أثبتتم ذلك فإنني سأعتذر عن هذا، لكن هذا ليس موجودا، ليس موجودا. ثم يتحدث عن التكفين ويقول من أنه لم يكن هناك أكفان جاهزة يقوم بها الإمام زين العابدين. هذا افتراء آخر على الإمام السجاد. من أنه عاجز عن تجهيز أكفان للحسين وللذين قتلوا معه إذا كانوا يكفنون. الإمام كفنهم بثيابهم، هذا إن بقيت عليهم ثياب، لأن أهل الكوفة من أتباع بني أمية سلبوهم كل شيء. ثم يقول هذا القرد الكذاب، أعني منير الخباز، ولذا ترى الإمامة طالب بني أسد قال ائتوني ببارية، هذا وارد في الأخبار، ولكن الإمامة لم يجعل البارية كفنا للإمام الحسين. أي حمار هذا؟ في أي نص ديني أن البواري تستعمل لتكفين الموتى؟ أي حمير هؤلاء؟ الإمام طلب بارية وضعها في أرضية القبر، فرش القبر بها ووضع جسد أبيه المقطع عليها، ولم يضع البارية على جسد الإمام. هذه الأكاذيب هي التي ترفضها قناة القمر يا أيها القرد الأكرف، ويا حسينية العاشور، نحن نرفض هذه الأكاذيب، نواجهكم هناك يوم القيامة بين يدي صاحب الأمر. يا كذابون، يا سفلة. فهذا المنير، السيستانيون يقولون عن المنير المثير، هذا هو المنير المثير الذي يثير الأكاذيب، كذاب أخرق وكذاب أشر. رجاء أعيد التسجيل كي ينصت المشاهدون إلى أكاذيب هذا القرد الحوزوي النجفي السيستاني.
جسد الحسين عليه السلام حيث كان موزعا إربا إربا ومقطعا ومفصل العظام وأعضاؤه متناثرة في الأرض يمينا وشمالا، وكذلك أجساد أصحابه وأهل بيته لم يمكن تغسيلهم لتقطع أجسادهم وتناثر عظامهم. لذلك لجأ الإمام زين العابدين عليه السلام إلى القيام بعملية التيمم، للقيام بعملية الغسل. أما تكفينهم فلم يكن هناك أكفان جاهزة يقوم بها الإمام زين العابدين، يقوم من خلالها الإمام زين العابدين بتكفين الأجساد. ولذلك قال الإمام طالب بني أسد قال ائتوني ببارية ألم بها جسد والدي الحسين، ولو كان ممن لا يجب تكفينه لدفنه كما هو، ولم يطالب ببارية يواري فيها عظامه وأجزاء جسده عليه السلام.
من طيح الله حظك، ولو كان ممن لا يجب تكفينه لدفنه كما هو، ولم يطالب ببارية يواري فيها عظامه وأجزاء جسده عليه السلام، يعني أن الإمام كفن ببارية. من أين جئت بهذا الهراء؟ طيح الله حظكم، طيح الله حظكم، وطيح الله سبقكم جميعا، رواديد، شعراء، أصحاب حسينيات، مراجع. ما هو هذا دين القرود؟ كذبوني 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 يا أيها القرود كذبوني. والقرد هو يا أيها الأكرف القرد، قردك الخباز يكذب على عقيلة بني هاشم، يكذب عليها ويفتري عليها. وأتحداك يا أيها الأكرف القرد، وأتحدى قردك الخباز أن تأتوني بمصدر هندوسي أو بوذي لا أطالب بمصدر شيعي أو سني، بمصدر هندوسي أو بوذي ذكر فيه هذا الكلام. اعرضوا لنا التسجيل الصوتي الذي يكذب بل يكذب فيه القرد الخباز على عقيلة بني هاشم.
ولذلك تجدون أن السيدة زينب نفسها قالت: ألا فيكم مسلم يجهز هذا الجسد العريان؟ مقصودها بالتجهيز تغسيله وتكفينه، ولو كان الحسين عليه السلام ممن لا يجب تغسيله ولا يجب تكفينه لما وقفت العقيلة زينب وخاطبت الأعداء وطالبتهم بتجهيز الحسين عليه السلام، لأنها تعلم أنه شهيد والشهيد يدفن في ثيابه مثلا. لماذا زينب طالبتهم بتغسيله وتكفينه؟ لأنها تعرف أن هذا الشخص بما أنه مات بعد انتهاء المعركة ولم يمت متأثرا بجراحه، فكان الواجب تغسيله وتكفينه.
الحسين مات بعد انتهاء المعركة، في أي كتاب قرأت هذا يا أيها القرد؟ الحسين قطع رأسه بالسيف أثناء المعركة، في أي كتاب وجدت هذا؟ وما هذه الافتراءات على عقيلة بني هاشم؟ متى قالت ألا فيكم مسلم يجهز هذا الجسد العريان؟ في أي كتاب هذا؟ في أي مصدر يا كذاب يا قرد؟ هذا هو دين القرود وهذا هو منطق القرود. يا حسينية العاشور، يا أيها القرود، هذا منطق القرود، هذا المنطق الذي تدافعون عنه. سنقف معكم، نقف معكم يا أيها القرود إن أدركنا ظهور إمامنا، فإن لم ندرك ظهور إمامنا نقف معكم يوم القيامة يا أيها القرود، يا أيها الكذابون. هؤلاء قرودكم الذين يكذبون على عقيلة بني هاشم. متى وقفت عقيلة بني هاشم وقالت لطغام بني أمية ألا فيكم مسلم يجهز هذا الجسد العريان؟ إنه ينسب الجهل لعقيلة بني هاشم، فهل عقيلة بني هاشم لا تعلم من أن المعصومة لا يتولى أمره إلا معصوم؟ تطالب أولئك الأنجاس أبناء الزواني أن يتولوا تجهيز الحسين؟ ألا تعرف العقيلة من أن المعصومة لا يجهزه إلا معصوم؟ أنت ماذا تعرف يا أيها القرد الخباز؟ ماذا علمك أستاذك السيستاني العظيم؟ ماذا تعلمت منه؟ ويقدمونك دائما من أنك من أوجه تلامذة السيستاني وتعد نفسك للمرجعية. أية مرجعية؟ هذه مضرطة، مضرطة من أعلاها إلى أسفلها، ومخرعة من أسفلها إلى أعلاها. ويفتري على عقيلة بني هاشم فيقول لأنها تعلم أنه شهيد والشهيد يدفن في ثيابه مثلا، لماذا زينب طالبتهم بتغسيله وتكفينه؟ لأنها تعرف أن هذا الشخص يعني الحسين بما أنه مات بعد انتهاء المعركة ولم يمت متأثرا بجراحه، فكان الواجب تغسيله وتكفينه. ما هذا الهراء؟ وما هذا الضلال؟ وما هذه الأكاذيب يا أيها الأكرف القرد؟ هذه الأكاذيب التي نحن نرفضها، وأتحداك يا أيها القرد أنت وشاعرك ذلك القرمزي القرد أن تجدوا سطرا واحدا في آلاف من الساعات على الشبكة العنكبوتية خالفت فيها منطق الكتاب والعترة، أو كذبت فيها على مرجع من مراجع الشيعة، لأن مراجع الشيعة أنجاس، وحينما أتحدث عن ضلالاتهم أتحدث بالوثائق والمصادر، مثلما أتحدث عن قردكم هذا، عن القرد الخباس. وهذه زيادة، زيادة الخير كما يقولون، زيادة الخير خيران. هذا الوائلي خطيب المراجع، خطيب حوزة النجف، حوزة القرود، ها هو قرد آخر يحدثنا عن نجاسة دم الحسين بعد استشهاده صلوات الله وسلامه عليه. وفي كتب المخالفين، في كتب السنة، يقولون عن عامة المسلمين إذا ما قتلوا في ساحة المعركة فإن دماءهم تكون طاهرة، فكيف تكون دماء الحسين بعد استشهاده نجسة؟ استمعوا إلى هذا القرد النجفي الطوسي.
الآن الحسين انقتل إلى 1340 سنة تقريبا، زين؟ هذه 1340 سنة شكثر جايين يقولون الشيعة ترى بيصلون عليها، ما تقول لي دم الحسين شنو هو المحيط الأطلسي يعني؟ هل قد ما يخلص؟ ما تفهمني أنتوا هالعقلية هالذهنية؟ يعني واحد يتكلم من يحكي بإذنه ويحكي بعقله، ما غريب ولا غريب؟ ما لا شر. ثم بعدين هذه كتبنا بين أيديكم كلها تقول بحرمة الدم، أن الدم نجس، زين؟ ما ممكن واحد عنده شيء يلطخ بدم ويسجد عليه، زين؟ انتوا لما تجون تقولون انها اللي انبيها، لا ما عندنا الشكل اللي انبيها دم الحسين اطلاقا، ما يمهل المعنى.
اننا نرفض هذا الهراء، قناة القمر ترفض هذا الهراء وترفض هذا الضلال، وترد على هؤلاء الخطباء وعلى اولئك المراجع وعلى الرواديد والشعراء، على جميع القرود الذين يدينون بدين القرود، بدين حوزة النجف وكربلاء. ألا لعنة الله عليهم جميعا، على جميع القرود من كل الأصناف، من أصناف المراجع، من أصناف المعممين، من أصحاب العمائم السوداء والبيضاء، من أصناف الشعراء القرمزيين وغيرهم، ومن أصناف الرواديد الأكرفيين وغيرهم، ألا لعنة الله عليهم جميعا. للفائدة العلمية، للفائدة العلمية، قبل أن أنتقل إلى نقطة أخرى، أتعرفون ما معنى الأكرف في اللغة؟ فائدة علمية في اللغة، ما معنى الأكرف في اللغة؟ عندنا أكرف وعندنا قرمزي، فالرادود هو الأكرف والشاعر هو القرمزي. نريد أن نعرف ما معنى الأكرف وما معنى القرمزي في لغة العرب، ليس بالضرورة أن ينطبق الكلام عليهما، وإن كانت هناك قاعدة حكمية معروفة منذ القدم، تقول القاعدة من أنه ما من مسمى إلا وفيه من اسمه شيء، ما من مسمى إلا وفيه من اسمه شيء، من مضمون اسمه يكون موجودا فيه. بغض النظر عن هذه القاعدة هل تنطبق في جميع الأحوال، هل لها استثناءات، لكنها قاعدة معروفة بين الحكماء، ما من مسمى إلا وفيه من اسمه شيء. الأكرف، الأكرف المادة كرفة، كرفة في لغة العرب تأتي في حالتين، تأتي في حالة للحمار ولسائر الحيوانات، وبالدرجة الأولى للحمار كرف الحمار، وتأتي للإنسان كرف الإنسان. ما المراد من كرف الحمار؟ كرف الحمار أن يشم روث وبول أتانه، الأتان أنثى الحمار، هذا موجود في كتب اللغة والأدب، راجعوها إذا أردتم أن تتأكدوا من هذا. ولذا يقال حمار مكراف، الحمار المكراف هو الحمار الذي يشم البول والروث بكثرة، وحينما يشم البول والروث يرفع رأسه عاليا باتجاه السماء ويكشر عن أضراسه، هذا هو الموجود في كتب اللغة والأدب. الأكرف هنا سيكون الحمار الذي يكون أكثر من بقية الحمير شما للروث والبول، وبعد ذلك يرفع رأسه إلى السماء ويكشر عن أضراسه، هذا هو الأكرف. إذا كان الحديث عن كرفة وهي خاصة بالحمير، قد تستعمل للإنسان وهو قليل جدا أن يقال للإنسان أنه شم شيئا أنه قد كرف شيئا، فإن الحمار هو الذي يكرف أو يكرف. وأما كرفة إذا نسبت إلى الإنسان، ولذا يقال له الكراف، كرف الكراف. من هو الكراف؟ الكراف هو مجمش القحاب، القحاب جمع لقحبة، والقحبة معروفة لديكم، فالكراف هو مجمش القحاب. ما المراد من تجميش القحاب؟ من هو مجمش القحاب؟ في الأعم الأغلب قوادها، قواد القحاب. مجمش القحاب هو الذي يضرب القحاب على مؤخراتهن ويقرصهن، هو الذي يداعبهن ويغازلهن ويقرصهن، هذا هو مجمش القحاب، وهذا في الأعم الأغلب يكون قواد القحاب. الأكرف إنها صيغة أفعل، فهو أكرف الكرافين يعني أقود القوادين، يعني أجمش المجمشين مع القحاب، هذا هو الأكرف. إذا كان الحديث عن الإنسان فإن الأكرف هو أجمش المجمشين مع القحاب، وإذا كان الحديث عن الحيوان فإن الأكرف هو الحمار الأكثر بين الحمير الذي يشم البول والروث ويرفع رأسه إلى السماء ويكشر عن أضراسه. عودوا إلى كتب اللغة لن تجدوا غير هذا، هذا هو الأكرف، فائدة لغوية. أما القرمزي شاعر القصيدة هو عبد الله القرمزي البحراني، القرمزي في اللغة عصارة دودة، عصارة دودة، هناك دودة يقال لها دودة القرمز، عصارة هذه دودة يقال لها القرمزي، ما شاء الله ما شاء الله، نحن بين عصارة الدود وبين حمير تشم البول والروث، هنيئا لنا وهنيئا لكم يا أيتها الحسينيات العظيمة الجليلة. نذهب إلى فاصل. عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول إن لقيام القائم علامات تكون من الله عز وجل للمؤمنين. قلت وما هي؟ جعلني الله فداك. قال قول الله عز وجل ولنبلونكم، يعني المؤمنين قبل خروج القائم عليه السلام بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. قال نبلوهم بشيء من الخوف من ملوك بني فلان في آخر سلطانهم، والجوع بغلا أسعارهم، ونقص من الأموال قال كساد التجارات وقلة الفضل، ونقص من الأنفس قال موت ذريع، ونقص من الثمرات قلة ريع ما يزرع، وبشر الصابرين عند ذلك بتعجيل الفرج. ثم قال لي يا محمد هذا تأويله، إن الله عز وجل يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. صار واضحا لدينا أن أهم ملامح دين القرود تسطيح الدين، تسفيه الدين، تضييع الدين، ووالله هو هذا الذي يجري على أرض الواقع، وهذا الأمر يجري منذ أن أسس الطوسي اللعين حوزة النجف سنة 448 للهجرة، وكل هذا بينته بالوثائق والحقائق، وأتحدى الجميع أن يقول أحد بأنني كذبت على أحد من مراجع الشيعة، أو أنني ذكرت كلاما من دون دليل قطعي. حديثي موجود على الشبكة العنكبوتية ويبث ليل نهار عبر هذه الشاشة. أتحداكم جميعا، أتحدى الشيعة في شرق الأرض وغربها أن يجدوا شيئا خلاف هذا الذي أقول، وإذا افترضت أنهم وجدوا شيئا سيجدون شيئا قليلا لا قيمة له، وإذا ما عرضوه لي فإنني سأعتذر عنه عبر هذه الشاشة، وسأنشر اعتذاري عبر الشبكة العنكبوتية، وسأرفع ذلك الشيء من كل المنصات الإعلامية ومن كل النوافذ والجهات الإعلامية التي أستطيع أن أفعل فيها هذا. أما القرود فهم كذابون، كذابون، كذابون إلى أبعد الحدود، وهذه الحقائق والوثائق بين أيديكم، وردوها علي إن استطعتم، ردوها علي إن استطعتم، ردوها علي وأنا ابن بجدتها، ردوها علي وسأعرف كيف أجيب. الموعظة، الموعظة من واقعة مدينة السبتيين بقيت هناك إشارتان لابد من الوقوف عندهما. الإشارة الأولى ما جاء في الآية 65 بعد 100 بعد البسملة من سورة الأعراف: فلما نسوا ما ذكروا به، فلما نسوا ما ذكروا به. هذا التذكير كان لجهتين: لجهة الذين صنعوا الحياضة والأخاديد واصطادوا السمك يوم السبت، والجهة الثانية هم الذين لاموا الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، ذكروهم، ذكروا هاتين الجهتين. ولكن الكلام لم يكن نافعا. لماذا؟ لأن القوم قد سلب توفيقهم. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. هذا النسيان كيف يتحقق؟ الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر كانوا يكررون كلامهم، يكررون أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر للجهتين، فمن أين جاء النسيان؟ جاء النسيان من إهمال الجهتين. إهمالهم لحقائق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعداوتهم مع الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، والإهمال سيقود إلى اللامبالاة، واللامبالاة ستقود إلى عدم الشعور بالمسؤولية، وشيء يجر شيئا، وكانت النتيجة هي هذه، مثل ما يقول القرآن: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. أنجينا، التعبير دقيق، ما قالت الآية نجينا، قالت أنجينا. أنجينا أي أن الله هو الذي أخرجه، فهذه الفكرة التي طرأت على أذهانهم من أنه لا بقاء لنا في هذه المدينة، هذه الفكرة لم تأتي من عندهم، هذا نكت في قلوبهم، نكت الهداية، نكت الهداية. وإن الهداية لتنكت في قلوب المؤمنين، هذا نكت الهداية. فما جاء التعبير نجينا؟ أنجينا، نجينا هذا الفعل له دلالة، وأنجينا هذا الفعل له دلالة أخرى، هذه الهمزة المزيدة تشير إلى هذه الحقيقة، من أن زيادة أضيفت إليهم، من أن لطفا أضيف إلى عقولهم وقلوبهم، هذا اللطف هو الذي حركهم وجعلهم يفكرون في الخروج من المدينة، فخرجوا من تلك المدينة وتحول الناس فيها المجموعتان تحولت المجموعتان إلى قرود. لماذا؟ لأن حقيقة دينهم هو دين القرود. القرود في زماننا يمسخون مسخا باطنيا، والمسخ الباطني ألعن بكثير وأشد بكثير من المسخ الظاهري، لأن المسخ الظاهري بعد 3 أيام يتلاشى وينتهي وتموت المسوخ. أما المسخ الباطني يبقى يتراكم ويتراكم مع كل ثانية إلى أن تحشر هذه المسوخ التي مسخت باطنيا بصور تحسن عندها القردة والخنازير. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. هذه الإشارة الأولى، الحديث عن النسيان فلما نسوا. والإشارة الثانية، فلما عتوا عن أي شيء عما نهوا عنه، إنه العناد مع الآمرين بالمعروف وناهين عن المنكر. فلما عتوا، العتو التكبر التجبر، وهذا يتفرع عن العناد، فإن العناد مع الحق يقود إلى التكبر وإلى التجبر وإلى التفرعن وإلى الطغيان في الباطل، وهذا يقودهم إلى شيء قبيح جدا، يقودهم إلى حالة عدم الحياء، لا يبقى عندهم حياء لا من الله ولا من أنبيائه ولا من أوصياء الأنبياء ولا من عامة أولياء الله، يتلاشى الحياء عندهم. فإن العناد يقود إلى التكبر والتجبر، إلى العتو. هذا العتو سيزيل الحياء من عندهم. وإذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فاصنع ما شئت. الحياء هذا الخلق هو القاعدة الرئيسة المبسوطة لكل الأخلاق. إذا أردت أن تزرع أخلاقا في إنسان لابد أن تنظر إلى حيائه. إذا كان حياؤه ضعيفا عليك أن تنمي هذا الحياء، لأن الحياء الأرض التي تنبت فيها الأخلاق. الأخلاق مستحيل مستحيل أن تنبت في نفس إنسان لا يكون حيئا لا يملك الحياء. الحياء الأرض التي تنبت فيها الأخلاق. هذا العناد مع الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر هو هذا الذي سيؤدي إلى هذا العتو. فلما عتوا عما نهوا عنه، لما وصل العناد إلى أعلى درجاته وظهر في تجبر وتكبر أدى إلى انطماس الحياء عندهم، هؤلاء لا حياء لهم، فلتنكشف عوراتهم. قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، لا حياء لكم، لا حياء لكم، فلتخرج عوراتكم إلى العلن. ها هي عوراتهم. عورة الإنسان الحقيقية ليست في فرجه أو في مؤخره، هذه عورة جسدية، عورة الإنسان الحقيقية هي تكوينه الداخلي، التكوين الداخلي للإنسان، هنا تتشخص عورة الإنسان. قد يكون قردا، قد يكون خنزيرا، قد يكون وقد يكون. فهؤلاء حينما وصلوا إلى درجة انطمس الحياء عندهم ظهرت عوراتهم. هذا هو القانون، قانون المسوخ هو هذا. حينما ينطمس الحياء فحينئذ ستنكشف العورات، إنها العورات الحقيقية الداخلية. العورات الجسدية هذه عورات محدودة، العور فيها محدود، هذا عور عرفي اجتماعي نفسي بدرجة من الدرجات، لكن العور الحقيقية هو في باطن الإنسان، هنا انكشفت عوراته. فلما عتوا عما نهوا عن قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. هذه الصفة، صفة عدم الحياء، هي من أبرز صفات بني أمية. اقرأوا التاريخ وسأضرب لكم أمثلة من تاريخهم، هي من أبرز صفات الأمويين، وهي هي من أبرز صفات رجال الدين في كل الديانات. المعممون عندنا في النجف وكربلاء من أبرز صفاتهم عدم الحياء، لا حياء عندهم على الإطلاق، ولذلك لا يتورعون عن فعل أي شيء، ويخالفون مذهبهم الذي يدعون الناس إليه. وحينما يسألونهم من أن هذا يخالف الفتوى الفلانية يصدرون لهم فتاوى لا حقيقة لها، يكذبون بها على الناس ويصورون للناس من أنهم يعملون وفقا لفتوى أخرى. هذا الأمر يعرفه المعممون في النجف، ويعرفه النجفيون أيضا الذين هم على صلة بالمعممين، الذين يعيشون في الواقع الحوزوي يعرفون هذه الحقيقة. المعممون لا حياء عندهم، يفعلون كل شيء، وخصوصا في دائرة المفاسد الجنسية، في دائرة المفاسد الجنسية فإن المعممين يفعلون كل شيء، يفعلون من الأفاعيل الجنسية ما لا يفعله عامة الشيعة. مفاسد المعممين لا تقاس بوجه من الوجوه مع مفاسد عامة الشيعة. والله عامة الشيعة، أتحدث عن متديني الشيعة وعن غيرهم من العلمانيين والشيوعيين، والله عامة الشيعة عندهم عفة، من العلمانيين، من الشيوعيين، من القوميين، من المتدينين، من اللا أدريين، من الملحدين، والله عندهم عفة بدرجة وأخرى. أما معممو النجف وكربلاء لا عفة عندهم، وإذا وجدت فهي قليلة وحالات استثنائية نحتاج فيها إلى دليل لإثباتها، لأن الأصل فيهم اللا عفة عندهم ولا حياء لهم، وبسهولة جدا يخالفون الأحكام الشرعية وينكرون العقائد الواضحة. في بعض الأحيان لتغطية جهلهم، لأنهم تحدثوا في مكان ما بجهلهم وافتضح أمرهم وأشكل عليهم يسطرون الأكاذيب، كحال هذا الذي قبل قليل حال هذا القرد السيستاني أتحدث عن منير الخباس. هذا الموضوع موضوع مفصل، أتحدث عن حالة عدم الحياء. لو كان المقام مقاما للبحث في علم الأخلاق لا فصلت لكم القول في أهمية الحياء في تكوين وبناء الأخلاق بحسب رؤية دين العترة الطاهرة، وإلا بحسب الثقافة الغربية فإن الحياء يعد مرضا نفسيا، بحسب علوم التربية الحديثة في الثقافة الغربية فإن الحياء يعد مرضا نفسيا، ولذا لا بد من معالجته لإزالته. وهذا تقوم به المدارس حينما يجدون طفلا على سبيل المثال تربى تربية شرقية والحياء واضح عليه في سلوكه، يحاولون أن ينشئوه وأن يربوه بطريقة تؤدي إلى إزالة الحياء عنده، وقد يتصلون بأسرته باعتبار أن الطفل يعاني من مرض الحياء، فالحياء مرض في الثقافة الغربية. لكن في ثقافة العترة الطاهرة الحياء الأرض التي تؤسس فيها الأخلاق وتنبت فيها الأخلاق، والحياء عند الإنسان يجعلنا نحسن الظن به أن يعود إلى طريق الصواب حينما يكون قد ركب طريق الضلال، لأن الحياء يمثل وجه الفطرة في تركيبة الإنسان، فإن الله خلق الإنسان حيئا. فلما عتوا عما نهوا عنه عنادا مع الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، هذا العناد قادهم إلى التجبر والتكبر، وشيئا فشيئا انسلخ الحياء منهم فبدت عوراته. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، إنها عورات خاسئة حقيرة. فيا أيها القرود أدركوا أنفسكم، أدركوا أنفسكم بإكسير المعارف الذي تقدمه لكم قناة القمر، هذا هو إكسير العلاج، وهذا هو الترياق الأعظم الذي يعالج عورات القرود، إنها معارف العترة الطاهرة من قناة القمر الفضائية، من قرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيرهم، ومن حديث محمد وآل محمد المفهم بتفهيمهم. نذهب إلى فاصل.
فعلى الأطائب من أهل بيت محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما فليبكي الباكون، وإياهم فليندب النادبون، ولمثلهم فلتذرف الدموع، وليصرخ الصارخون ويضج الضاجون ويعج الغاجون أين الحسن أين الحسين أين أبناء الحسين صالحون بعد الصالح وصادقون بعد الصادق أين السبيل بعد السبيل أين الخيرة بعد الخيرة أين الشموس الطالعة أين الأقمار المنيرة أين الأنجم الزاهرة أين أعلام الدين وقواعد العلم أين بقية الله التي لا تخلو من العترة الهادية
أتمنى عليكم على أبنائي وبناتي وأخوتي وأخواتي من شيعة الحجة ابن الحسن من منتظريه أن تتدبروا في هاتين الإشارتين بحسب ما بينت لكم إجمالا قبل قليل وأن تطبقوا ذلك على حياتنا على واقعنا فلما نسوا ما ذكروا به من الذين أنجاهم الله أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون والإشارة الثانية فلما عتوا عما نهوا عنه عنادا مع الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر قلنا لهم كونوا قردة خاسئين لا بد أن تعرفوا من أن من أبرز صفات القردة الحيوانات من أبرز صفاتها عدم الحياء ولذا تخرج عوراتها الجسدية أمام الناس وتمارس الجنس أمام الناس من دون حياء هناك حيوانات تخفي عوراتها الجسدية ولا تمارس الجنس أمام الآخرين تذهب إلى مكان بعيد عن الأنظار القرود ليس كذلك القرود تبرز عوراتها الجسدية ولا تحاول تغطيتها كحيوانات أخرى وتمارس الجنس أمام الأنظار وقد تمارس القردة الجنس مع عدد كثير من القردة الذكور في المكان نفسه ولذا من الأمثال القديمة الشائعة عند العرب يقولون أزنى من قردة لأن القردة تمارس الجنس بمرأة من الجميع وبشهوة وشغف شديدين من هنا فإن من أبرز مواصفات القرود عدم الحياء ويمكنكم أن تراقبوا القرود كي تتلمسوا هذا المعنى وهذا المضمون وما جاء في الروايات من أن النبي صلى الله عليه وآله رأى القردة تنزو على منبره وبينت لكم معنى النزو إنه الصفات، نهى عن ممارساته الجنسية، فإن هذا ناشئ من هذه الصفة، من صفة عدم الحياء عند القرود. وقت الحلقة انتهى ولا زال في الجعبة كثير كثير. نلتقي غدا، تابعوا هذا البرنامج إنه نافع لكم، نافع لكم. هذه الحلقة كانت حلقة يمكنني أن أعنونها القمر تؤدب القرود، إنها ليلة ميلاد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وفي أول حلقة قلتها لكم في مقدمة حديثي: ومنهم قرود، أخاطب إمام زماني، ومنهم قرود يقولون إنهم نوابك، يتبعهم حمير، يتبعهم حمير لا يعرفون القرد من الأمير. صلوات على الأمير، صلوات على أمير الأمراء وسيد الأوصياء، سلام سلام إلى الغريين، سلام إلى الذكوات البيض، سلام إلى صاحب القبة الشماء، سلام إلى علي، إلى علي العلي العالي الأعلى، سلاما يا أمير المؤمنين، ورحمة الله وبركاته. نلتقي غدا في مولد الأمير على ولاية الأمير كي نعرف الحقائق من قناة الحقائق. هذه قناة الحقائق في الوسط الشيعي برغم آناف الجميع. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرط في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين.